الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فخالفوه، أي الذين استهواهم الشيطان، خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه، أي من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيئا، فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل، وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون. ونهى أن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق الأحاديث التي فيها النهي عن الغلو في الدين، وخطورة هذا الغلو على العبد، وكذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه. وأشرت إلى أن الإطراء بوابة الغلو، والغلو بوابة الهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من إطرائه لما في ذلك من ذريعة إلى ما مفسدة الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، والزيادة في أوصافه بأن يوصف بصفات أو خصائص ليست إلا لله تبارك وتعالى رب العالمين. ومع وضوح الأدلة وبيانها في التحذير من ذلك، إلا أن الأمة وجد فيها من خالف ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو فعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا يذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على وجه التحذير، أمور حذر منها عليه الصلاة والسلام، وفي الناس من يفعلها، جهلا أو غلوا أو غير ذلك من الأسباب. فمن ذلكم الحلف بغير الله. جاءت أحاديث كثيرة، وقد تقدم نقل شيء منها عند المصنف في النهي عن الحلف بغير الله، وأنه من الشرك، وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ومع ذلك، كما ذكر رحمه الله تعالى، بعضهم لا يحلف إلا بغير الله، وأخذ لسانه على ذلك. إذا أراد أن يحلف لا يأتي على لسانه في حلفه إلا غير الله سبحانه وتعالى، بل بلغت الحال ببعضهم أنه قد يحلف بالله كاذبا ولا يتردد، ولا يحلف بغير الله كاذبا لما قام في قلبه من شدة تعظيم لذلك المحلوف به. وهذا بلا ريب من فساد عقيدة المرء وفساد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال.
نعم، ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. فنهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يثبت للعبد مشيئة استقلالا؟ ومعنى استقلالا أي منفردا بمشيئته، وأن مشيئته ليست خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويهتفون باسمه في الغدو والآصال ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره، حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل.
حتى دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث لدعوة الناس إلى توحيد الله، وهو القائل لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ومع ذلك دعوه هو نفسه عليه الصلاة والسلام من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها، بل ولها من دون الله عز وجل.
وقد تقدم لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، ووصفهم بأنهم شرار الخلق، وقوله قاتلهم الله. والمصنف رحمه الله ساق في هذا أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وجد في الأمة من اتخذ القبور مساجد وعكف عليها وتحرى الصلاة والعبادة عندها، وهذا كله مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ولعن فاعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك. ونهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها، وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها، وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوها. ونهى عن بناء المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها، أو حلم يتمثل الشيطان فيه، أو خيال، أو سماع صوت، فيسارعون إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة.
نعم، يعني عندهم مسارعة إلى البناء على قبور الموتى المعظمين، ليس بينهم وبين البناء إلا أن يموت، بل بعض الناس يبلغ الغلو في أتباعه من يهيئ الأبنية التي يبنى تحتها ذلك المعظم في حياته قبل موته، ومنهم من يكون بناؤه على القبر مبني على حلم من الشيطان يريه في المنام شيئا من هذا فيسارع إلى بناء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حكمه في هذا العمل واضح، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجها.
وهؤلاء يوقفون،
أحسن الله عليكم. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريجها، ويجعلون عليها الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في
ويجعلون عليها من
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويجعلون عليها من الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الحديث وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم القربات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها أعيادا: وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابد، لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى إن من كان منهم قد حج عشرات المرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع أشد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا، وهتفوا باسم غير الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عز وجل، وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك. وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله وفلان فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، ويقول
قال أنكر على من قال لولا الله وفلان، أنكر ذلك، فكيف بمن يقول ما لي من ألوذ به سواك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من جاء على لسانه هذه اللفظة لولا الله وفلان، فكيف بمن يقول ما لي من ألوذ به سواك؟ يخاطب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقول قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغاثني.
أسأل الله العافية، يعني من تعظيمهم للمعبودين من دون الله يبلغ بهم الحد هذا المبلغ في تعلقهم بهم، وأيضا إظهار مثل هذه الكلمات التي يقصد منها تغرير العوام ودفعهم إلى مثل هذه الشركيات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنه ليعصي الله في المسجد الحرام ولا يقدر على مخالفته شيئا مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة.
ولا يقدر على مخالفة
شيء مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة. وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنى، وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصى، فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والستور المنقشة المعلمة المرصعة والأبواب المفصصة المحكمة، ولها من السدنة والخدام ما لا تجده في بيت الله الحرام، والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام، وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير من الفقراء والأرامل والأيتام، فما ظنك بالوقوف المحبسة عليها والأموال المجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مقصود الشيخ رحمة الله عليه بقوله ما لا تجده في البيت الحرام مطلق العناية، بمطلق العناية، لأن هذه هذه الزخرفة والزبرقة والنمرقة تشرع في المساجد، وعدم وجودها في المساجد لأنها غير مشروعة، لأنها غير مشروعة. لكن مقصود الشيخ يعني بيان شدة المغالاة، مغالاة هؤلاء في تعظيم القبور بوضع هذه الأشياء، بوضع هذه الأشياء، لأن وضعها في المساجد يشرع، وضعها في المساجد غير مشروع، المساجد لا تزخرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال، وهي جنى الأخابث على الدين، وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ تالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحيد. وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك، ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، ولكن الله يمهل ولا يهمل.
مثل ما في الآية، يعني هو يشير للآية الكريمة: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟
أحسن الله عليك. قال رحمه الله،
يشير للآية بقوله: وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك ولا براءة لهم من ذلك الوعيد، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن الله يمهل ولا يهمل، وما بطشه من الظالمين ببعيد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال رحمه الله تعالى: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. قال: فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم قد غلوا في أهل القبور، الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل، ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهي عنها، المنهي عن مجرده قليله وكثيره، وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص، والآجر اللبن المحرق، والأحجار المنقش المزخرفة، لا سيما بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين الذين قال فيهم أهل العلم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية، ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية. ولا تزال طائفة من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم. يشير بما تقدم في آخر كلامه إلى الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللقناديل عليها أوقد، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. قال: وللقناديل من الشموع وغيرها عليها أي على القبور وفي قبابها أوقدوا تعرضا للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها.
أعد كيف كنت؟ وفي قبابها أوقدوا
النظم.
أقرأ
النظم.
ها؟
النظم.
لا الشرح. تعرضا
للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك.
نعم، تعرضا للعنة.
تعرضا للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها، وويل للسادن إن طفئ مصباح قبر الشيخ. وكم لواء فوقها قد عقدوا، أي تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة، مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير، وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجهه ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه، وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة، فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفنية القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذ نابهم أمر أو طلبوا حاجة
إذا نابهم.
أحسن الله إليك. إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسمها للقبر من حين تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصها ولا وجاؤها، ولا يذهب شيء من دمها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس. فعل أولي التسيب والبحائر أي كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسيبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحامي كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطا في موضعه، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل.
نعم، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق والمسميات. نعم.
وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغيرها من الآيات. والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوي أمرا أتاه، ولم يأتهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضات الله وتأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنها،
كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. فهما ضدان لا يجتمعان، إن لم يستجب للشريعة فهو متبع للهوى ولا بد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والهوى بضد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى. فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك، لقد هلك. قال رحمه الله تعالى: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قال: قد صادهم من الاصطياد، بل من مطاوع اصطاده، لأن التاء التي قلبت طاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه. إبليس في فخاخه، أي التي نصبها لهم، كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعات. فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة، أول ما أشار عليهم ببناء القبور على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار. بل بعضهم قد صار من أفراخه، أي المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس واللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليها الجاهل المفتون ووقف على الحاجب، فإن لم يكن له مطلوب معين قال له: أدخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحارث، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا فهو كذا، على قواعدهم يعرفونها ومخرقة لهم يألفونها. وإن كان له مطلوب،
بعضهم بدل إدخال اليد عندهم في المكان نفسه طائر صغير مقصوص الجناحين، فإذا جاء الشخص وقدم النذور رمى الطير ففي أي صندوق وقع يكون حظه مثل ما ذكر الشيخ بدل إدخال اليد، وهذا موجود في الواقع، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيخ؟ قال أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول، أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك، وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر.
وهذا هو الأخطر، يعني المال أمره أهون لكن ضياع الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس هذا خاصا بقبور الصالحين الذين عرفوا بالدنيا بالأمانة في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذبا، فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينذر ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه ويستشفي به المرضى ويستنزل به الغيث ويستغاث به في الشدائد ويسأل منه قضاء الحوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ندا من دون الله عز وجل وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا.
كلها مبنية المجنون. نعم. أن يبنى عليه ويعكف عنده وينذر كلها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، والله أكبر لو ترى أعيادهم جمع الرجال معا وجمع النساء، والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة بالشيد قد ضربت مع الإعلاء، ورؤوسها قد زينت بأهلة من أنفس المنقوش دون مراء، قد أسرجت ولكم على تسريجها وقفوا الشموع لها بأي أداء، كم سادن قد وكلوه بشأنها طيبا وتنظيفا وشأن ضياء، ويل له لو قد أخل ببعض ذا ماذا يقاسي من ضروب بلاء، ولكم عليها راية قد نشرت ألوانها سلبت لقلب الرائي، وكرائم الأنعام تنحر سوحها منذورة يؤتى بها لوفاء، لم يفردوا رب السماء بدعوة بل للقبور تجاوبوا بنداء، يدعونهم في كشف كل ملمة في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء، ويعظمونهم بكل عبادة يا صاحب السراء والضراء، وتراه بالرحمن يحلف كاذبا وصفاته العليا وبالأسماء، لكنه لا يستطيع الحلف بالمقبور ذا إن لم يكن ببراء، زادوا على شرك الذين إليهم بعث الرسول بأصدق الأنباء، إذ يخلصون لدى الكروب وهؤلاء إف شركهم في شدة ورخاء، بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أشركوا في حالة السراء، فتراه ينذر في الرخاء ببدنة وببدنتين لدى اشتداد بلاء، وجميع ما يأتيه في سرائه فله به الأضعاف في الضراء، تالله ما ظفر اللعين بمثلها من بعض أهل الشرعة الغراء، حتى إذا ما هيأوا لعدوهم سبب الدخول وسلم الإغواء، طمع العدو بهم لنيل مراده منهم فغر القوم باستجداء، لما أساءوا الظن بالوحيين لكن أحسنوه بزخرف الأعداء، لم يهتدوا بالنص قط بل اقتفوا آراء من قد كان عنها نائي، نبذوا الكتاب فلم يقيموا نصه إذ كان ميلهم إلى الأهواء، وعبادة الأوثان قد صارت لهم دينا تعالى الله عن شركائي وطرائق البدع المضلة صيروا سبلا مكان الملة السمحاء يا رب ثبتنا على دين الهدى وعلى سلوك طريقه البيضاء
اللهم آمين
واردد بتوفيق إليها من نأى ممن قد استهوى أولو الإغواء.
نعم، يعني هذه دعوة لهؤلاء الضلال بعد أن عرض رحمه الله ما آل إليه حالهم وكيف تخطفتهم الشياطين وأضلهم دعاة الضلال وبين الحال المؤلمة التي هم عليها، يدعو لهم بهذه الدعوة. وهذا شأن العالم الناصح الذي في قلبه رحمة للمنصوحين، يدعو الله عز وجل أن يردهم إلى الحق. واردد بتوفيق إليها من نأى، أي إلى الشريعة، ممن قد استهوى أولو الإغواء، يعني من أغواهم شياطين الإنس والجن، يدعو الله عز وجل أن يرد هؤلاء الضلال إلى الحق ردا جميلا. نعم.
يا رب ثبت على دين الهدى وعلى سلوك طريقه البيضاء واردد بتوفيق إليها من نأى ممن قد استهوى أولو الإغواء. يا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا بالنور أخرجنا من الظلماء واسلك بنا نهج النجاة ونجنا من حيرة وضلالة عمياء واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء وانصر على الأعداء حزبك إنهم خبطتهم فتن من الأعداء راموا بنا السوء بسوء مكايد فاقصمهم يا رب للأسواء واردد إليه واردد إلهي كيدهم في بيدهم وأبدهم
في بيدهم.
نعم،
في بيدهم.
واردد إلهي كيدهم في بيدهم وأبدهم بيدا عن البيداء أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفاء واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يجزيه على هذا النصح والبيان والتحذير خير الجزاء، وهو يعرض واقعا مؤلما يزيد في وقت وينقص في آخر بحسب الدعاة له وأئمة الضلال الذين يزينون هذا الباطل. ولهذا تكثر هذه المناطق إذا كثر دعاة الضلال وتقل في مناطق أخرى إذا كثر دعاة الحق والسنة. وهذا فيه أن الحق والباطل لا يزالان يعتلجان، وأن المسلم الواجب عليه أن يكون على حذر في نفسه وأهله ولده من هذه الضلالات، وإذا وجد من هو مبتلى بهذه الأشياء من جيرانه أو قرابته أو نحو ذلك أن ينصح له بدلالة على الحق والهدى، وأيضا إهداء كتب التوحيد وكتب الاعتقاد الصحيح حتى تزول مثل هذه الخرافات التي أضلت كثيرا من الناس وصدتهم عن سواء السبيل. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يزكي نفوسنا وأن يوفقنا أجمعين لسديد الأعمال وصالح الأقوال، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.